بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أما بعد، فيا حي الله هذه الوجوه الطاهرة النيرة المشرقة، حضرت إلى بيت من بيوت الله تعالى ومجلس لعله أن يكون من مجالس الذكر، يذكر فيه الله تعالى فيسبح، أو يذكر فيه رسوله صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه ويسلم. فيا حياكم الله، ثم حياكم يا أهل الإيمان والنخوة والنجدة والمروءة والحمية، وكثركم وكثرة المسلمين من أمثالكم. ثم أما بعد، أيضا فقد جمد أخي الذي قدمني جمد الريق في فمي وحلقي بهول العبارات التي سمعت منه، وغفر الله تعالى لي ولكم وله. إنني بقدر ما أقدر هذه المشاعر الفيارة وهذا الحب الكبير الذي تحملونه في الله إن شاء الله، بقدر ما لا أملك إلا أن أبين عن الإحراج الذي ينتابني وأنا بين أيديكم أسمع مثل هذا الإطراء وهذا الثناء. فأستغفر الله تعالى لي ولأخي ولكم جميعا، وأقول كما قال الصديق: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ثم أما بعد، فموضوع حديثي إليكم الليلة هو عن الإسلام وحقوق الإنسان في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ فيصل المبارك رحمه الله بمدينة كافة بمنطقة الجوف. وتمت أربعة أسباب وراء هذا الحديث. أولها أن مسألة حقوق الإنسان مسألة قديمة ترجع إلى أقدم العصور، فليس البحث فيها بحثا جديدا وليد اليوم أو وليد هذا العصر. فقد جاءت الرسالات السماوية كلها من لدن آدم عليه السلام وإلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم لتكرس حقوق الإنسان وتبين فضيلته، وأن الله تعالى خلقه من طين الأرض ثم نفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته واستخلفه على هذه الدنيا. أما فقهاء القوانين الوضعية فلعلهم لم يعرفوا هذا الاهتمام الحقيقي بهذا الموضوع إلا في أواخر العصور الوسطى، عصور التخلف والانحطاط في أوروبا، حين وصل استبدال الحكام وسيطرتهم، وصل في أمراء الأقطاع إلى الغاية، وفقدت تلك الشعوب الأوروبية الكافرة، فقدت معظم ما يجب أن يتمتع به الإنسان من حقوق، وبذلك اندفعت إلى إعلان الثورة على حكامها من الكنسيين والطغاة الماديين، وأطاحت بهم وسيطرت على مقاليد البلاد، ثم كان من جراء ذلك إصدار ما يسمى بإعلانات حقوق الإنسان. هذه الإعلانات التي تضمنت بعض ما يجب للإنسان، كالإعلان الفرنسي مثلا الشهير الذي لم يكن صدر إلا بعد الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، وكان آخر تلك الإعلانات الإعلان العالمي الشهير لإعلان حقوق الإنسان الذي صدر من الأمم المتحدة في أواخر القرن العشرين عام 45 و1000، وكان ذلك في أعقاب حرب عالمية دامية ذهبت بالأخضر واليابس، وذهبت فيها آلاف بل مئات الآلاف من الأرواح والضحايا. إن حقوق الإنسان التي هي موضوع حديثنا اليوم كلمة طالما تغنى بها الشعراء وتكلم عنها الأدباء وبحث فيها الفلاسفة وتكلم عنها المصلحون وعلماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد وغيرهم فهي بيت قصيد لكثير من البحث والحديث. فلا غرابة إذن أن نعقد هذه الجلسة الكلام عن حقوق الإنسان في الإسلام. سبب ثاني أن هذه الحقوق حقوق الإنسان قد أخذت بعدا عالميا واسعا عريضا. فمنذ أن صدر ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقعت على هذا الميثاق جميع الدول بلا استثناء، ثم صدرت ملاحق أخرى له تهتم ببيان حقوق الإنسان الاجتماعية أو الاقتصادية أو الإعلامية أو التعليمية أو السياسية أو غيرها، وهي الأخرى حظيت بتأييد غير قليل من دول العالم كلها شرقيها وغربية. فأصبح العالم اليوم يتحدث عن حقوق الإنسان، حتى أمريكا، أمريكا التي تعاني بذاتها من التفرقة العنصرية، وأمريكا التي شهدت اضطرابات طويلة عريضة بسبب الاعتداء على حقوق من يسمونهم بالسوء. حتى أمريكا تتحدث عن حقوق الإنسان وتتجرع بهذه الحقوق إلى ما تريد، فهي تتدخل هنا أو هناك لحجة حماية حقوق الإنسان أو رفع الظلم والاضطهاد عن المظلومين. إذن أصبحت حقوق الإنسان أحيانا ألعوبة يتذرع بها الأقوياء للسطو على الضعفاء، وأصبحت ذريعة للعالم الغربي إلى تحقيق مآربه وأهدافه في الهيمنة على بلاد المسلمين مثلا أو ابتزاز خيرات أرضهم نفطا واقتصادا أو السيطرة على مقدرات بلادهم أو القضاء على خصوم الغرب. كل ذلك يتذرعون إليه باسم حماية حقوق الإنسان والثأر للمظلومين. هذا العالم الخاسر الكافر الذي لم يتورع عن أن يدخل ما يزيد على 80,000 إنسان وهم أحياء وهو يضحك ويبتسم، اليوم ينادي ويتكلم باسم حقوق الإنسان المظلومة والمهضومة. وإذا كان الغرب اليوم يتكلم باسم حقوق الإنسان فإنه لا يعرف عن الإسلام إلا 3 مسائل. المسألة الأولى مسألة تعدد الزوجات وأن الإسلام أباح تعدد الزوجات. المسألة الثانية مسألة الرق والاسترقاء. المسألة الثانية مسألة الجهاد والقتال. وبناء عليه يصور الغرب الإسلام على أنه دين أهدر حقوق الإنسان، فأهدر حقوق المرأة يوم سمح للزوج بأن يأخذ عليها أخرى وثالثة ورابعة، وأهدر حقوق الإنسان يوم رضي أن يكون عبدا رقيقا يستخدم ويباع ويسترى، وأهدر حقوق الإنسان يوم أذن بقتاله وتبكي دمه. هكذا تصور الحضارة الغربية الإسلام، وبناء عليه كان لابد أن نتكلم عن حقوق الإنسان في الإسلام لنبين أي مستوى من الكرامة رفع الإسلام إليها هذا الإنسان الكريم. أما السبب الثالث فهو أن هذه الحقوق كانت سببا لحوادث تاريخية جسيمة، فربما انتهت المطالبة بحقوق الإنسان أحيانا إلى انتفاضات سياسية أو اجتماعية أو ثورات عارمة تأتي على الأخضر واليابس أو نهضات فكرية أو نصوص تشريعية ودستورية، فضلا عن مواثيق ومعاهدات دولية. وإن الحديث عن هذه الحقوق حقوق الإنسان في مجتمع ما يعد ظاهرة صحية للغاية تدل على وعي هذا المجتمع وعلى تماسكه. لقد كانت الكثير من الدكتاتوريات المتسلطة على رقاب الشعوب عبر التاريخ كانت تميل إلى التسلط والفردية والاستبداد والأثر، وتعتقد أن إعطاء الإنسان حقوقه أو بعض حقوقه أنه يهيئ له الفرصة للتمرد على الحكام ومقاومتهم ومحاولة التخلص منه، هكذا يظنون. ولكن تجارب التاريخ أثبتت نقيض ذلك تماما، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن القيود والأغلال التي تكبر بها الشعوب والأمم لا تزيدها إلا رغبة في التحرر والانطلاق، على حين أن تمتع الشعوب بحقوقها المشروعة وحرياتها المشروعة يدفعها دفعا إلى الاستقرار والتقدم، ويحميها من التمزق والانشطار الذي كثيرا ما يقع بسبب الاعتداء على مصالح الفرد أو مصالح الجماعة من قبل أقلية تحكم وتهيمن وتسيطر. أما السبب الرابع لبحث هذا الموضوع فهو أننا في الوقت الذي امتلأت آذاننا من الحديث عن حقوق الإنسان من الناحية النظرية، إلا أن آذاننا امتلأت أيضا بما يواجهه الإنسان على محك الواقع من الإهدار لكرامته والانتهاك لحقوقه. ولهذا نقول ربما لم ير الإنسان في تاريخه الطويل كاليوم قط إهدارا لحقوقه وانتهاكا لكرامته. فالإنسان الغربي اليوم لم تعد تقرض عليه الأمور بقوة الحديد والنار كما كان ذلك في الماضي، ولكن أصبحت الأمور تقرض عليه من خلال تأثير الإهلاك. فبالأمس إذا أراد الحاكم في بلد غربي أن يحمل الناس على شيء حملهم بقوة الحديد والنار، أما اليوم فإنه يحملهم بقوة الإعلام، بقوة الإعلام. فإذا أراد أن ينتخب فلانا مثلا سلط الأجهزة الإعلامية لتلميع هذا الشخص والحديث عن منجزاته والكلام عن بطولاته وذكر مآثره حتى تمتلئ نفوس الناس قناعة فيصوتون له بملء اختيارهم وطواعيتهم. فالدكتاتورية هي هي والاستبداد هو هو، سواء كان حملا للإنسان بالقصر والقوة أو كان إقناعا للإنسان من خلال وسائل الإعلام المسلطة عليه والتي تقوم معه حيث يقوم وتقعد معه حيث يقعد. أما الإنسان المسلم فعلى الرغم أن العالم يعلن باستمرار أنه لا يعترف بالفوارق بين الأديان، إلا أن الإنسان المسلم قطعا يحظى بمعاملة خاصة منها الإهدار واللا مبالاة والاعتداء الصارخ على حقوقه، سواء حقوق الأفراد أو حقوق الشعوب أو حقوق الدول. ولسان حال المسلم المستضعف المسكين يقول: لو كنت من مازن لم تستبح إبني بنو اللقيطة من جهل ابن كلبان. إن الغرب يريد من المسلم فعلا أن يتخلى عن إسلامه وتميزه بهذا الدين وانتمائه إلى هذه العقيدة وبراءته من المخالفين له في الدين، ولكن الغرب نفسه لم يقنع الكافر هناك أن يتعامل مع المسلم على قدم الإخاء والمساواة. اللهم إلا بالكلام فحسب. وأخيرا، فعلى رغم اهتمام الإسلام بالإنسان وتكريمه ومنحه الكثير من الحقوق، بل كل الحقوق التي يستحقها، إلا أن أقل الناس إحساسا بهذه الحقوق بدون مبالغة هم المسلمون. الفرد المسلم لا يشعر بكرامته ولا يسعى إلى نيل حقه، بل لا يعرف أن له حقا، ويستكثر القليل مما يدفع له أو يمنع، وربما يستكثر حتى مجرد الحديث عن هذا الموضوع. ولست أستغرب ولا أتعجب أن يقول قائل: أي علاقة لطالب علم شرعي أن يتكلم بحقوق الإنسان؟ وهكذا نجد أننا عمليا خضعنا لمسألة تبعيض الدين وتمزيقه، كما تطالب بذلك العلمانية وتدعو إليه، فأصبح مسموحا للفقيه أن يتكلم في أحكام الطهارات والعبادات وغيرها، لكن حين ينتقل إلى الحديث عن القضايا العامة الكلية التي تحتاجها الأمة، فإن الكثيرين يشغرون أفواههم ويفتحون عيونهم ويقلبون أيديهم وملئهم العجب والدهشة. أي علاقة لهذا أن نتكلم في مثل هذا الموضوع؟ وكأن مثل هذه الموضوعات أصبحت نظريا وعمليا حكرا على الغرب أو على تلامذة الغرب الذين يتكلمون في ديار الإسلام. إن غيبة الوعي عن الدين جعلت الكثير من المسلمين لا يعرفون ماذا لهم من الحقوق في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطالبوا بها، ولا ماذا عليهم من الواجبات والمسؤوليات حتى ينهضوا بها ويتحملوها. وكذلك البعد عن الواقع جعلت الكثير من المسلمين لا يحركون ساكنا، رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الجد دعوة كما ابتلوا. إن الكثير من المسلمين
هذه ورقة يقول نطلب من الأخوة التقدم للأمام والتقارب جزاكم الله خير.
إن الكثير من المسلمين قد فجرت حتى إنسانيته، حتى شعور الواحد منهم بإنسانيته أصبح قليلا ضئيلا ضعيفا. وأصبح المسلم يسمع مثلا عن حقوق يتمتع بها غيره هنا أو هناك فيظن أن هذا مما لم يخلق هو ولم يتأهل ولم يترفع. لا، ثانيا الإسلام وشعارات الحرية. أعتقد أن الحرية من أكثر الكلمات تداولا على الألسنة، وهي كلمة براقة يستخدمها الكثيرون على نطاق واسع، فكل من أراد أن يلفت أنظار الناس نادى بالحرية، وكل من أراد أن يحقق أمانيه أو أهواءه رفع شعار الحرية. ومع ذلك فإن كلمة الحرية هي من أكثر الكلمات غموضا. أما المعنى الشرعي للحرية في الإسلام يعني ضد الرق، فلا شك أن هذا المعنى غير مقصود الآن، وهو المعنى الآخر. فالإنسان حر بمعنى أنه ليس رقيقا مستعبدا، هذا معنى آخر. وإنما الحرية تستخدم اليوم بمصطلح آخر مخالف لذلك تماما. فمثلا حينما تتحدث عن شخص، حينما تتحدث مع شخص عن ملاحظة عليه في سلوكه أو أخلاقه أو ملاحظة على ولده أو على زوجه، قال لك يا أخي لا تتدخل في حريات الآخرين، دع هذا من باب الحرية الشخصية. أصبح الولد أحيانا يرفع شعار الحرية الشخصية ضد أبيه، وأصبح الإنسان المنفلت من القيود يرفع شعار الحرية الشخصية ضد جميع الإجراءات الأخلاقية والأعراف المرعية. ولذلك فلا بد من وقفة عند هذه الكلمة البراقة الحرية. يقول بعض التحريفات الحرية هي حق الفرد في أن يفعل كل ما لا يضر بالآخرين. إذن ليس هناك في الدنيا حرية مطلقة قط، لا عند المسلم ولا عند الكافر ولا في أي قانون في الدنيا. إنما أكثر الناس توسعا في الحرية وهم الفرنسيون، يقولون لك الحرية هي حق الفرد أن يفعل ما لا يضر بالآخرين. إذن حريتك تنتهي حيث تبدأ حقوق الآخرين وحدودهم، فلك أن تتحرك في حدود ما لا يضر بالآخرين. وهنا لا بد أن نضيف ولا يضر بنفسه أيضا، ولا بد أيضا أن نحدد الضرر لأنه يشمل الضرر الدنيوي، كأن يتعاطى الإنسان أكلا أو شربا أو لباسا ما يضر بدينه أو ماله أو صحته أو مكانته، وأيضا يشمل الضرر الديني الضرر الأخروي الذي يجعل الإنسان تحت طائلة المساءلة والعقاب أمام الله تعالى يوم الحساب. فإذا كانت مسألة ما لا تضر بالإنسان دينا ولا دنيا، ولا تضر بالآخرين أيضا دينا ولا دنيا، فهنا يكون نطاق الحرية ويكون الإنسان مأذونا أن يتحرك ويعمل هذا الأمر. أمر مأذون له شرعا فليس إثما ولا حراما، لا يضر بدينه وهو أيضا لا يضر بدنياه، ولو تأملت لوجدت أن الضرر الدنيوي هو أيضا محرم كما جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار. والحرية هي قرين الحق، فهما متلازمان في اصطلاح العديد من الفقهاء. وبذلك يتبين لك أن من المطلوب أن يتنازل الإنسان عن جزء من حقوقه الشخصية في مقابل عدم حرمان الآخرين من حقوقهم. إن هذا التنازل الجزء من أنت ليس تنازلا بلا مقابل، بل أنت تفعل ذلك من أجل أن لا تفاجأ يوم من الأيام بأن الآخرين اعتدوا على حريتك الشخصية. فهذا هو ثمن الحياة الاجتماعية المشتركة بينك. فالحريات أحيانا تتناقض. هذا صحفي يصدر جريدة ويكتب فيها ما يقول لما يسيء إلى الدين وإلى الأخلاق وإلى فلان وإلى وإلى، ويقول من حقي أن أكتب ما أريد. أيضا ومالك الجريدة أو الصحيفة يستطيع أن يمنع هذا الصحفي من الكتابة ويقول له أيضا من حقي ألا ينشر في صحيفتي التي أملكها إلا ما أريد. والقارئ من حقه أن يرفض هذه الصحيفة تعاطيا وشراء وتحاملا، ويقول من حقي أن لا أشتري ولا أقرأ إلا ما أريد. مثل آخر، الطريق الشارع هذا مرفق عام يشترك فيه الجميع، فهو ملك للمجتمع ليس ملكا لشخص جهيل، ومن حق كل إنسان أن يرتفق به يستفيد منه. لكن هذه الفائدة تتناقض مع أن يستخدمها الإنسان بالأصوات المزعجة، أو يستخدمها مثلا بالدعايات التي تضر بالآخرين وتغير عقولهم أو بفهمهم أو تسوء إليه. وهذا سر من أسرار الحكم في الإسلام. فالحاكم في شريعة الله تعالى هو فرض اختاره الناس لكي ينظم لهم كيفية ممارسة الحقوق فيما بينهم بصورة صحيحة. وليس الحاكم وضع من أجل أن يصادر حقوق الناس، ولا بد أن يتنازل الجميع عن قدر من الحقوق والمصالح الذاتية حفاظا على ذلك العقد الاجتماعي العام. فعلى سبيل المثال أيضا من حق الحاكم أن ينظم كيفية الحصول على الطعام في بيعه أو تعاطيه أو الشراء أو السيارات أو الرخص للسير مثلا أو السفر أو الشهادة أو غير ذلك، أو أن يرتب وينظم عملية المرور، أو ينسق العمل الوظيفي ويضع له شروطا إلى غير ذلك. لكن إذا تجاوز هذا الأمر تجاوز حد التنظيم المطلوب للمجتمع إلى التعقيد وافتعال العقبات والصعوبات والمشكلات، كان ذلك عبئا على الإنسان يفترض أن يتجاوزه ويتعدى، أو أدى هذا إلى امتهان كرامة الإنسان أو مصادرة رأيه بالضغط والتهديد بحيث يكون الطعام أو الشراب أو الشهادة أو الوظيفة أو المال أو غيرها، تكون لا تحصل على الإنسان إلا عن طريق التسول، أن يريق ماء وجهه ويخضع للضغط والتهديد ومصادرة الرأي، فحينئذ تصبح عبئا ثقيلا يدعى الإنسان للتفوق منه بقدر المستطاع. النقطة الثالثة، الإنسان في الإسلام. الله تعالى خلق الإنسان، خلق آدم بيده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ثم جعل ذريته مكرمين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والله تعالى من فوق سبع سماوات يخاطب هذا الإنسان، وهذا أعظم تكريم يتصور للإنسان، أن الله تعالى الغني القدير الكبير المتعال يتلطف على هذا العبد الفقير الضعيف فيقول له: يا أيها الإنسان، ما ضرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان هو الكائن الوحيد المكلف المبتلى. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهو الذي كلف بمسؤولية، وقيل له: إذا قمت بهذا الواجب فلك الأجر العظيم، وإذا قصرت به أو تخليت عنه فالويل لك يوم يقوم الناس لرب العالمين. حتى صورة الإنسان وشكله متميز، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم، ليس الإنسان في خيلاء الطاووس، ولا في قوة الجيل، ولا في خفة الطيور، ولكن يبقى خلق الإنسان خلقا متميزا معتدلا مكتملا، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره، قال عليه السلام: إذا قاتل أحدكم أخاه، يعني ضربه، فليتق الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته، يعني خلق الإنسان سميعا بصيرا مكتمل الحواس، وجعل كرامة الإنسان أكثر ما تكون في وجهه. ولهذا كان السجود الذي هو أعظم عبادة هو انحناء الإنسان لربه ووضعه جبهته بالتراب لرب الأرباب. ولهذا أيضا لما مرت جنازة كما في صحيح مسلم قام لها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن للموت لفزعا. وفي رواية أنه قال: أليست نفسا؟ فقام وأمر بالقيام للجنازة. وكثير من أهل العلم يرون أن هذا الحكم باق غير منسوخ، وأنه يستحب للإنسان إذا رأى الجنازة أن يقول لها، أن يقول: إذا حرم الإنسان الإسلام الإنسان من حيث هو. ولو نظرت إلى تحريم الإسلام لفئات خاصة من الناس كالعبيد الأبقى مثلا، أو الأيتام، أو الضعفاء، أو المعوقين، أو النساء، أو غيرهم، أو الفقراء، لوجدت أمرا عجبا، فكيف بتحريم الإنسان لغيره؟ وفي خطبة الوداع التي كان في آخر خطبة ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، أرسى عليه الصلاة والسلام دعائم الحقوق الإنسانية بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية كلها، لا بل بصورة لم تسبق ولم تلحق ولم تلحق أيضا. أيها الناس، أتدرون في أي شهر أنتم؟ وفي أي يوم أنتم؟ وفي أي بلد أنتم؟ قالوا: في شهر حرام وفي بلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه، وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذين إلى يوم القيامة. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريك بينهم. فاتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، لا يملكن شيئا، وإن لهن عليكم حقا ولكم عليهن حقا. ثم ذكر الحقوق صلى الله عليه وسلم، فذكر حرمة الدماء كمنع القتل أو الجرح أو الاعتداء، وذكر حرمة الأموال بمنع أخذها أو ابتزازها أو نهبها أو سرقتها أو الحجر عليها، وذكر حرمة الأعراض بتحريم الاعتداء عليها بالقذف أو بالسب أو بالشتم أو بالزنا أو بغير ذلك، وذكر مسألة العلاقات الاجتماعية التي تحكم المسلمين، تحكم المسلم مع أخيه، تحكم الرجل مع زوجته، تحكم الوالد مع ولده، إلى غير ذلك. ولم تقم خطبة الوداع هي المعنى الموقف الوحيد الذي حدد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الحقوق، بل انه حددها في احاديث ربما لو جمعت لكانت في اكثر، في عدة مجلدات كلها تتعلق بحقوق الانسان، سواء الحقوق العامة او الحقوق الخاصة لفئة معينة، كحقوق المرأة او حقوق الحامل او حقوق الجار او حقوق اليتيم او حقوق الزوج او غير ذلك. واستطيع ان اقول تبعا لما قرره عدد غير قليل حتى من فقهاء القوانين اليوم، ان هناك حقوقا كثيرة جاء بها الاسلام لم تفلح البشرية حتى الان في المطالبة بها. فمثلا حق ضعاف العقول في الرعاية، حق ضعاف العقول في الرعاية، هذا جاء به الإسلام ولم ينص عليه إعلان حقوق الإنسان. مثل حق اليتامى، حق الجار، حق القريب، حق الإنسان الدفاعي عن نفسه، حق الإنسان في الحصر عما ظلم، حق الميراث للورثة رجالا أو نساء من الأقربين، كل هذه الحقوق لم يأتي بها دين آخر أو تشريع آخر غير الإسلام، أعني لم تأتي بها القوانين الوضعية ولا إعلانات حقوق الإنسان. النقطة الرابعة، الإنسان في المواثيق الدولية. كما أسلف هناك عدة إعلانات لحقوق الإنسان، كان آخرها الإعلان عن 48 ميلادي والذي وقعت عليه جميع الدول بلا استثناء، وبناء عليه نستطيع ان نقول انه قانون عام ملزم للبشريه كلها حسب ما تقتضيه مواثيق الامم المتحده التي تعتبر هي الحكومه العالميه المشوكه التي تتزعم ما يسمى بالنظام الدولي الجديد. فما هذه الحقوق التي جاءت بها تلك الاعلانات؟ هي باختصار اولا الحقوق الشخصيه والجسديه، مثل أمن الإنسان من أن يستعبد، أن يكون رقيقا، أمنه أن يقهر أو يسخر أو يقتل أو يغتصب رجلا أو امرأة أو يعذب، وكل هذه الحقوق بلا شك جاء بها الإسلام. كذلك حق الإنسان في حرية الانتقال من مكان إلى مكان أو الرجوع إلى مكانه الأول، حرمة المساكن وعدم الاعتداء عليه، حرمة الاتصال الهاتفي بين إنسان وآخر وألا يحق لأحد أن يعتدي عليه أو يتصنف عليه، حرمة الاتصال البريدي أو المراسل وأنه لا يحق لأي جهة أن تكشف مراسلة بين طرفين، حق الزواج، حق السلامة الصحية للإنسان. كل هذه الحقوق تدخل في يسمى بالحقوق الشخصية والجسدية. النوع الثاني ما يسمونه بالحقوق القضائية، ويقصدون بها ضمانة حق الإنسان بأن يدافع عن نفسه أمام المحاكم، مساواة الناس أمام القضاء، وأنه ليس هناك إنسان يتميز عن آخر أمام القضاء، عدم التعرض بصورة تعسفية للقبض على إنسان أو اعتقال إنسان أو نفي إنسان من بلد آخر أو حبسه أو محاكمته إلا وفق نظام معمول فيه. كما يشمل هذا حق الإنسان في تقديم العرائض والشكاوى إلى أي جهة إنسان. النقطة الثالثة عندهم هي ما يسمونه بالحرية الفكرية والسياسية، وهذا يشمل أشياء كثيرة جدا قد يكون معمولا بها في بعض البلاد. مثلا يشمل عندهم وفي بلادهم حق الإنسان في تكوين حزب سياسي والانضمام لعضويته، أو حق اللجوء إلى بلد آخر، أو حق تكوين الجمعيات والأحزاب أو غير ذلك. لكنه يشمل أيضا أمورا جاء بها الإسلام، يشمل حرية الرأي والتعبير عنه وفق الأصول الشرعية، ونحن نعلم أن هذا لم يكن في الإسلام مجرد حق بل هو واجب. الإسلام قد حرم التقليد على من يملك الاجتهاد ومعرفة الصواب، وأوجب على المسلم أن يقول بالحق كما في الحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت قال: وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فأوجب على المسلم أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر قائلا بكلمة الحق مجاهدا في هذا السبيل، حريصا على أن يعبر عن رأيه الناضج الصريح الذي يبني ولا يهدم ويحقق المصالح ويدفع المفاسد. ومثله أيضا حرية الصحافة والإعلام كما يسمونها، ونحن نعلم أن الغرب حقق قدرا كبيرا مما يسمى بحرية الإعلام عندهم، فتجد أن الإعلام يتكلم عن قضايا كثيرة تتعلق بأوضاعهم الحكومية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها. وقد أفلح الإعلام عندهم في الكشف عن فضائح كثيرة، مثل ما فعلت بعض الصحف الأمريكية حين فضحت ما يسمى في قضية فضيحة ووتر جيت، ثم إيران جيت، ثم العراق، إلى غيرها من الفضائح التي كانت الصحافة والإعلام هو السبب في كشفها وبالتالي معاقبة المتسببين فيها. إضافة إلى أمور أخرى تتعلق عندهم بحقوق الإنسان بما يتعلق بالحرية الفكرية والسياسية. أما الحق الرابع الذي ضمنته تلك الوثيقة فهو ما يسمى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل حق الإنسان في الملكية الخاصة أن يملك المال أو الأرض، ولا يحق لأحد أن يصادر ماله أو أرضه أو يعتدي عليه، ومثل حق الإنسان في التجارة والصناعة إلى غير ذلك. ونحن نجد أن هذه الحقوق مقررة في الشريعة، والله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهنا يظهر الفرق بين حق الفرد وحق المجتمع. فالرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في هذا الحديث أباح للإنسان أن يحيي الأرض المواس بحسبها، إن كانت أرضا زراعية للحفر والزرع، وإن كانت غير ذلك كل أرض بحسبها، لكن هذا الأمر مقيد بشيء واحد فقط وهو ما يكون مصلحة عامة للمجتمع. فليس من حق الإنسان أن يحيي مثلا أرضا يحتاجها المجتمع كله في مصالحه العامة. ومن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان مراعاة الإنسان في حال البطالة والعجز والمرض والشيخوخة، وأن الدولة مطالبة بمساعدته وإعانته، وهذا كما ضمنته حقوق الإنسان فقد ضمنته الحقوق الشرعية التي جاء بها سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما إن من تلك الحقوق الاقتصادية حق مساواة الجميع أمام التكاليف. فالضرائب مثلا إذا جاز أن تصرف الضرائب على الناس في الإسلام فلا بد أن تكون بقدر الحاجة وبقدر متساوي للجميع، وهذا الأمر هو ما جاءت به منظمات حقوق الإنسان في الناحية الاقتصادية والاجتماعية. أما الحق الأخير عندهم فهو ما يسمى بالحقوق التعليمية والثقافية، مثل حق التعليم، وهو في الإسلام ليس حقا بل هو واجب. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو حديث حسن. ومثل حق الإنسان في اختيار نوع التعليم الذي يمارسه، كما يدخل في ذلك حق الابتكار والاختراع العلمي، إضافة إلى حق مشاركة الإنسان في الحياة الثقافية والحياة العلمية في بلده. كل هذه الحقوق جاء بها إعلان حقوق الإنسان، وهي أيضا في غالبها وجملتها جاء بها الإسلام قبل 14 قرنا من الزمن. لكن ثمة نقطة لا بد من بيانها وهي النقطة الخامسة، فروق جوهرية. الفروق بين حقوق الإنسان في الإسلام وحقوق الإنسان في إعلانات الغرب. أولا القيد الأخلاقي للحقوق والحريات في الإسلام. فالإسلام دين نزل من السماء يقوم عليه سلطان يحميه ويحرسه في الأرض، فليست الأعراف والعادات والتقاليد ليست هي التشريع ولا مصدر التشريع، وليست الأمة هي مصدر السلطات أي مصدر التشريع كما هي الحال في بعض النظم الديمقراطية. إذن رعاية الواجب الشرعي أمر لا خيار فيه. فعلى سبيل المثال جسد المرأة، لا يجوز أن يكشف من جسد المرأة ما لم يأذن الله تعالى بكشفه بحجة الحرية الشخصية. منع الاختلاط اختلاط الجنسي لا يجوز الإذن به بحجة عدم التفرقة العنصرية كما هو معروف دوليا. ونحن نجد أن هذا الأمر موجود حتى عند الغرب ولكن بصورة أخرى. فإذا كان المسلم مطالبا باحترام الإسلام فإن الغرب يطالب باحترام الأعراف والتقاليد والعادات. وقد أقيم في دولة من أكثر الدول انجلاكا وهي فرنسا، أقيمت دعوة ضد أحد الشركات التي عرضت فيلما سينمائيا فيه كثير من التفسق الأخلاقي الفاضح. أقيمت الدعوة ونظرت المحكمة فقررت معاقبة الشركة كما قررت توجيه اللوم والعتاب إلى محافظ تلك المدينة أو تلك القرية، وقالت له كما أنه كان مطلوبا منك المحافظة على الإدارة، كان مطلوبا منك المحافظة على أخلاقيات الناس وعدم السماح بعرض ذلك الجنس بالنظر إلى الظروف المحلية للبلدة والتقاليد التي كانت تحكمها. إذن هي عندهم تقاليد وهذا، أما في الإسلام فهي أحكام وتشريعات نزلت من عند الله ولا حيلة لأحد فيها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا لأن يكون لهم الخيرة من أمره. مثل آخر، من حق المرأة والرجل العلاج، لكن هذا العلاج يجب أن يتم في جو مستقل تحفظ فيه الحرمات وتصان فيه الحقوق ويمنع فيه الاعتداء على الإنسان رجلا كان أو امرأة. أما أن تضع لي مستشفيات مليئة بألوان التفسخ والاختلاط والانحلال والتواجد النصراني وغير ذلك ثم تطالبني أن أمرض زوجتي فهذا أمر صح. وقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أصرع تدعو الله لي، فقال لها إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى لها ألا تتكشف إلى صدق. انظر في هذا المثال يبدو في المجتمع المسلم أن العناية بأمر حفظ العورة لا يقل أهمية عن العناية بالصحة، وكلاهما من الحقوق التي يجب على المسلم العناية بها، وواجب على كل ذي أمر من المسلمين أن يهيئ للمسلمين الفرص التي يتم فيها العلاج بعيدا عن كشف العورات وانتهاك الحرمات، كما إنه من الواجب على كل ذي أمر من المسلمين أن يسعى إلى تربية المسلم ذكرا أو أنثى على احترام هذه العهود والمواثيق الربانية. فرق ثاني، الرقابة الإلهية. فنحن من طبيعة نعلم أن من طبيعة الإنسان الظلم والأثرة، وكما قيل والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. والله تعالى ذكر لنا قصة بني آدم بالحق، إن قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. إذن من طبيعة الإنسان أنه قد يعتدي وقد يظلم، ولهذا كان رفض حقوق الإنسان بالدين صيانة عظيمة لهذه الحقوق. يقول أحد الغربيين يقول لا توجد في الحكومات البشرية سوى قوتين ضابطتين، القوة الأولى قوة السلاح والقوة الثانية قوة القانون، يعني قوة النظام. فإذا تولى قوة القانون قضاتهم هم فوق الخوف وفوق البنامة فإن الأمر حينئذ على ما يرام. أما إذا لم يكن ذلك فإن قوة السلاح هي التي تسود حتما، وذلك يؤدي إلى سيطرة النظم العسكرية المستبدة على الشعوب. وأقول هناك قوة ثالثة وهي قوة الإيمان أو ما يسمونها في الغرب الضمير، الخوف من الله عز وجل. ولذلك نجد أن الإنسان كل الإنسان حتى غير المسلم لم يجد من الحقوق التي تمتع بها في ظل شريعة من الشرائع أو دولة من الدول مثل ما وجد في ظل دولة الإسلام وشريعة الإسلام. حتى قال ويمزي وهو أحد المؤرخين البريطانيين قال ما عرف التاريخ فاتحا أرحم ولا أعدل من العرب، يعني المسلمين. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما أخذ الجزية من أهل حمص ثم رأى أنه قد لا يستطيع الدفاع عنه ماذا صنع؟ رجع إليهم ورد الجزية التي أخذ منهم وقال مع ذلك سوف ندافع عنكم ما استطعنا، فإن انتصرنا عدنا وأخذنا الجزية وإن لم ننتصر لا نكون ظلمناكم. هات مثالا آخر في كل شرائع الدنيا وأنظمة الدنيا ودول التاريخ في غير شريعة الإسلام. لما فتح المسلمون سمرقند فتحوها قبل أن يدعو أهلها إلى الإسلام وقبل أن يطلبوا منهم الجزية، فبعث أهل سمرقند إلى الخليفة المسلم في الشام يشتكون إليه، وبعث الخليفة وطلب من الجيش المسلم أن يخرج من سمرقند ويظل خارجها ثم يعرض على أهلها الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا استعان بالله تعالى وقتلهم. وخرج الجيش المسلم الفاتح من سمرقند إلى مشاركها، ثم دعوا أهلها إلى الإسلام فأسلموا عن آخرهم وقالوا دين هذا قدر الإنسان فيه وهذه عدالته لا بد أن ندخل فيه جميعا.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.